زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي في أحكام تعجيل الزكاة أن الأصل في أداء الزكاة أن تكون بعد حولان الحول، ولكن لو شاء رب المال تقديم الزكاة قبل نهاية الحول جاز له ذلك عند جمهور أهل العلم، وأن من شبهها بالصلاة وقال لا يجوز تعجيل الزكاة كما لا يجوز الصلاة قبل الوقت أن ذلك ليس هو الراجح، وأن هناك فرقا بين العبادتين، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع. وعرفنا أن اشتراط الحول لمعنى يمكن إدراكه بخلاف الصلاة والصيام والحج، فالتوقيت فيها تعبدي. فلو قال واحد لماذا يجب إخراج الزكاة بعد الحول بعد مرور سنة قمرية كاملة، فنقول لو كانت الزكاة يومية أو شهرية لأضر ذلك بصاحب المال، ولو كانت الزكاة عمورية لأضر ذلك بالفقراء والمساكين. فناسب أن تكون الزكاة حولية، وأن نتاج السائمة والزروع والثمار عادة متى يكون المحصول كم مرة، وكذلك ولادة بهيمة الأنعام، وحتى حساب الناس أرباح تجاراتهم الميزانيات تكون عادة سنوية، وعادة السنة تمر فيها الفصول الأربعة مرة واحدة، الشتاء والخريف والربيع والصيف، هذه تتعاقب في السنة، فإذا مرت سنة قد مرت الفصول الأربعة. فإذن إدراك سبب وجوب الزكاة بعد حول ممكن يفهم بالعقل، ولكن قضية مثلا الحج لماذا هو في عرفة، لماذا الحج في عرفة وليس في يوم آخر، لماذا ما كان الحج في 27 رمضان مثلا، لماذا ما كان الحج في 1 محرم، هل يمكن أن ندرك سببا لماذا كان الحج في 9 من ذي الحجة؟ هذا لا يدرك بالعقل. فإذا قال العلماء العلة غير معقولة، ما معنى غير معقولة؟ يعني لا تدرك بالعقل. فإذا ركعات الصلوات كذلك، مثلا الصيام لماذا هو في 9 من العام القمري هذا، لماذا ما كان صيام في 1، 3، 3 هذا لا يدرك بالعقل. أما قضية حولان الحول فيمكن أن يكون لها معاني مفهومة تدرك بالعقل. واشتراط الحول إذن يمكن إدراك حكمته بخلاف قضية الصلاة والصيام والحج، فإنها تعبدية محضة. وذكرنا أن تقديم الشيء على سببه ملغى وعلى شرطه جائز، وأن التعجيل مباح، ولكن لا يستحب إلا أن تدعو الحاجة للتعجيل كأوقات الشدة والمجاعة والكوارث التي تمر بها الأمة، كما هو الوضع الآن الأمة تمر بكوارث عديدة. وتعجيل الزكاة لو جاء وقال يلا الناس الآن يموتون عجلوا زكاتكم، الناس الآن المسلمون لا ينتظرون إلى رمضان، أعطونا الآن زكاة، فإن التعجيل لسبب يستحب، أما بغير سبب يجوز ولا يستحب. وكذلك فإن تعجيل الزكاة يكون على المال الذي يملكه وقت إخراج الزكاة فقط، ومن عجل الزكاة قبل نهاية الحول فله عند انتهاء الحول أحوال: أولا أن يكون ماله في نهاية الحول مساويا لماله وقت التعجيل، ففي هذه الحالة لا يلزمه شيء. ثانيا أن يكون ماله في وقت الحول قد زاد عن قدره وقت التعجيل، فيلزمه إخراج زكاة الزائد. ثالثا أن ينقص ماله عن القدر الذي كان عليه وقت التعجيل فتكون هذه الزيادة صدقة. رابعا أن ينقص المال في نهاية الحول عن قدر النصاب الشرعي، ففي هذه الحالة تكون الزكاة غير واجبة عليه أصلا، وما أخرجه صار صدقة وتبين أنه ليس بزكاة. فإذا عندما نقول تعجيل الزكاة يجوز خصوصا لسبب للحاجة، هذا الذي أخرج الزكاة قبل حولان الحول ما هو حاله عند حولان الحول؟ الجواب أن يكون ماله عند حولان الحول زاد عن وقت التعجيل أو نقص عن وقت التعجيل، أو مثل ما هو ما تغير، أو نقص عن النصاب. الحالة الرابعة نقص عن النصاب أصلا خسائر فنزل المال عن النصاب، فإذا هذا حكم كل واحدة. فلو أنه عند وقت التعجيل حسب الزكاة على المال الموجود، نقول له إذا حال الحول تحسب مرة أخرى، فإن كان المال عند حولان الحول مثل المال عند التعجيل ماذا عليه؟ لا شيء. إذا زاد المال عند حولان الحول عن المال وقت التعجيل نقول أخرج الفرق، أخرج الفرق، 100,000 زكاتها 2,500، لما حال الحول صارت 120,000، فنقول طيب أنت أخرج زكاة 100، الآن باقي زكاة 20. طيب وإذا نقصت يعتبر الزايد الذي أخرجه صدقة. طيب وإذا نقص عن النصاب أصلا في نهاية الحول، نقول هذا الذي خرج صدقة ولا يجزئه عن غيره من الأعوام. وتكلمنا عن الخلاف في عدد السنوات التي يجوز تعجيل الزكاة فيها، وأن مذهب الحنابلة أن تعجيل الزكاة لسنتين فقط، وأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعجل زكاة العباس لسنتين، والخلاف في مسألة ثبوت هذا. وذكرنا أنه يجوز إخراج الزكاة معجلة في صورة أقساط شهرية، وقد جاء في فتاوى اللجنة لا بأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنة أو سنتين إذا اقتضت المصلحة ذلك، وإعطاؤها الفقراء المستحقين شهريا. لكن في حال التعجيل، فإنه سيخرج الأقساط مقدما، وأن إخراجها بالتأخير لا يجوز، وسنأتي على قضية إخراج تأخير الزكاة. في حال التعجيل إذا نقص المال أو نزل عن النصاب أو دفع زيادة عن الواجب عليه، يأتينا الآن سؤال وهو هل يجوز استرداده أم لا؟ واحد دفع الزكاة معجلة، لما حال الحول نقص المال عن النصاب، فاكتشف الآن الرجل أنه لا زكاة عليه. طيب المال الذي دفعه بنية زكاة معجلة هل له أن يسترده؟ وقد تبين الآن أنه لا تجب عليه الزكاة. لو كان زكى على 100,000 معجلا ولما حال الحول خسرت وصارت 50، وتبين الآن أنه ما يجب عليه إلا زكاة 50، هل له أن يسترد نصف الزكاة التي دفعها؟ عند الحنفية ليس له استرداد ما دفعه مطلقا. قال الكاساني رحمه الله إن وصل إلى يد فقير يكون تطوعا، سواء وصل إلى يده من يد رب المال أو من يد الإمام أو نائبه وهو الساعي، يعني نائب الإمام الساعي الذي يج بالزكاة بذائع الصناعة. وفرق الشافعية وكثير من الحنابلة بين حالين، الأولى أن يدفعها للفقير دون أن يبين له أنها زكاة معجلة، قالوا ليس له استردادها. قال ابن قدامة رحمه الله فإن كان دفعها إلى الفقراء مطلقا، يعني ما أخبرهم، دفعه وسكت، فليس له الرجوع فيها المغني. الحالة الثانية أن يدفعها للفقير ويبين له أنها زكاة معجلة. قالوا يجوز له في هذه الحالة أن يستردها. قال ابن مفلح رحمه الله: فيسترجع إن أعلم الفقير بالتعجيل، وإلا كانت تطوعا ولم يسترد منه. الفروع: ما هو الراجح عند الحنابلة في المذهب؟ أنه لا يسترجع مطلقا سواء أعلمه أو ما أعلمه، فيوافقون في هذه الحالة من؟ حنفية. جاء في كشاف القناع: وإن عجلها ثم هلك المال، أو نقص النصاب، أو مات المالك، يعني أثناء الحول، وقال الورثة رجعوا، ثم هلك المال أو نقص النصاب أو مات المالك أو ارتد في الحول والعياذ بالله، فقد بان المخرج غير زكاة، يعني تبين الآن أن التي عجلها ليست زكاة إذا هلك المال أو لانقطاع الوجوب بذلك، لأن الوجوب ينقطع بنقصان المال عن النصاب، الوجوب ينقطع بموت صاحب المال، الوجوب ينقطع بهلاك المال نفسه، الوجوب ينقطع بالردة. الآن خلاص دخل الكفر العظيم، الكفر الأكبر. طيب الآن ماذا عند المذهب أو المشهور في المذهب في مسألة إذا عجل الزكاة ثم تبين أنه لا زكاة عليه أو أن الزكاة انقص؟ بان الآن أنه لا زكاة عليه أو أن الزكاة أقل مما أخرج، مات صاحب المال أثناء الحول، إيش تبين؟ عجل الزكاة ومات، إيش ماذا تبين؟ أنه لا زكاة عليه. فقال: فإن أراد الوارث الاحتساب بها عن زكاة حوله هو لم يجوز. لو واحد قال: طيب أبونا أخرج وما يجب عليه لأنه مات، خلينا نحسب اللي أخرجه أبونا زكاتنا نحن، نقول لا يجوز لكم ذلك. قال: ولم يرجع المعجل على المسكين، يعني ما يرجع يطالبه، ما يجوز يرجع ويقول هات، سواء كان الدافع له رب المال أو الساعي، وسواء أعلمه أنها زكاة معجلة أو لا، لأنها دفعت إلى مستحقها فلم يملك استرجاعها لوقوعه نفلا بدليل ملك الفقير لها. الآن استلمها الفقير منه ولا لا؟ استلمها، ملكها بالاستلام ولا لا؟ ملكها. المطالبة بعد ذلك باستردادها منه يعني ليس قويا، خلاص ملكها، تأخذ منه ما ملكه، ملكه بشكل صحيح مستحق هو، وهذه زكاة معجلة يجوز تعجيلها، ملكها بشكل صحيح، فكيف تسترد منه؟ وإذا دفع الزكاة لفقير وفي نهاية الحول عند وجوب الزكاة صار الفقير غنيا. إذن هذه المسألة الآن ما هي؟ غني دفع الزكاة معجلة إلى فقير في نهاية الحول، من الذي صار غنيا؟ الفقير التي دفعت إليه معجلة. فهل يجوز أو هل تسترد منه؟ يقال: شوف، إحنا لو مشينا على الحول وكملناه كان أنت الآن ما تستحق، يلا هات. وإذا دفع الزكاة لفقير وفي نهاية الحول عند وجوب الزكاة صار الفقير غنيا، أو انتقل إلى حال لا يجوز فيها دفع الزكاة له وقت الوجوب، يعني عند انتهاء الحول، فما الحكم؟ يعني هل العبرة بحال التعجيل ولا بحال الوجوب؟ هل العبرة بحال الإخراج المعجل ولا بحال الوجوب في تمام الحول؟ قال الزركشي رحمه الله، وطبعا شرحه على مختصر الخرقي في مذهب الحنابلة: المعتبر عندنا حال الإخراج، فإذا دفع الزكاة المعجلة إلى مستحقها فمات قبل الحول أو ارتد أو وصل الحول وهو غني أجزأت عنه، يعني عن الدافع، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الصدقة للأصناف المذكورة، فمن دفعها إليهم فقد خرج عن العهدة، يعني برئت ذمته، لهذه لظاهر الآية. ومن دفعها إلى غيرهم، يعني إلى ناس ما هم مستحقين للزكاة، لم يخرج من العهدة، لم يخرج عن العهدة، إذ المدفوع لم يخرج عن كونه صدقة. ولأن ما جاز تقديمه على وقت وجوبه فالمراعى فيه حال التعجيل دون حال الوجوب. وقال ابن قدامة رحمه الله: وإن عجل زكاة ماله ثم مات فأراد الوارث الاحتساب بها عن زكاة حوله لم يجز. لماذا؟ قال: لأنه تعجيل للزكاة قبل وجود سببها. الآن الوارث لو قال أنا أبي زكى معجلا ومات قبل الحول وتبين الآن أنه لا زكاة واجبة عليه، لا زكاة واجبة عليه، فالآن أنا سأحتسب ذلك المال زكاة عني أنا. نقول: زكاة عنك أنت مقابل ماذا؟ المال متى يجب عليك يا أيها الوارث أداء زكاته؟ إذا حال الحول. وما هو شرط الوجوب؟ أن يكون المال في حوزته. و طيب، ومتى يجب الإخراج؟ عند نهاية الحول. أنت أصلاً لما خرجت الزكاة المعجلة كان ما عندك مال تملكه، المال ما هو عندك أصلاً ولا في ملكك، فكيف تريد أن تحسب المال الذي أخرج معجلاً زكاة عنك وأنت ما عندك شرط الوجوب أصلاً، وهو المال هذا ما عندك شرط الوجوب؟ لأنه تعجيل للزكاة قبل وجود سببها، قبل وجود سبب الوجوب. لأن سبب الزكاة ملك النصاب، وملك الوارث حادث، ولا يبني الوارث على حول الموروث، ولأنه لم يخرج الزكاة وإنما أخرجها غيره عن نفسه، وإخراج الغير عنه من غير ولاية ولا نيابة لا يجزئ ولو نوى، فكيف إذا لم ينوي المغني؟ يعني أنت الآن تقول يا أيها الوارث أنك تريد أن تحسب الزكاة التي أخرجها مورثك معجلة، تريد أن تحسبها لك؟ طيب، هو أنت الذي أخرجتها ولا هو؟ هو، وخرجت وانتهينا، ونية هذاك أنها زكاة عنه، فالآن خرجت بنية، كيف الآن تحسبها عنك أنت؟ أنت دفعت؟ لا. وكلت غيرك يدفع؟ لا. وهو أخرجها بنية عنه، فكيف ستصبح عنك؟ قال: وإخراج الغير عنه من غير ولاية ولا نيابة لا يجزئ ولو نوى، فكيف إذا لم ينوي؟ يعني لو أنا مثلا أخرجت زكاة عنك وأنت لا وكلتني ولا أنبتني وأنا نويت أنها زكاة عنك، لا يصح، مع أني أنا نويت، فكيف إذا أنا ما نويت عنك أصلا؟ من باب أولى أنها لا تصح. طيب، تكلمنا الآن في تعجيل الزكاة، فما حكم تأخير الزكاة؟ إذا بلغ المال النصاب ومر عليه الحول وجب إخراج الزكاة على الفور، ولا يجوز التأخير عند جمهور العلماء، لقول الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، ولأن حق الفقراء قد تعلق بها، فكيف تؤخر عليهم؟ ظلم لهم، هم محتاجون، فتأخيرها إضرار بالفقراء وافتئات على حقهم، يعني تعد على حقهم. قال الإمام النووي رحمه الله: الزكاة يجب إخراجها على الفور، فإذا وجبت وتمكن من إخراجها لم يجوز تأخيرها، وإن لم يتمكن فله التأخير إلى التمكن، فإن أخر بعد التمكن فقد عصى وصار ضامنا المجموع. يعني لو الآن أخر إخراج الزكاة فتلف المال كله، نقول ثبتت عليك، واجب عليك، واجب عليك، وثبتت في حقك ولا بد أن تخرجها، صارت دينا، وعليك إثم التأخير وإخراج ما أخرته في أول، لا يجب عليك أن تخرج، صار دينا عليك، وعليك إثم التأخير. قال ابن القيم رحمه الله: وتجب الزكاة على الفور، فلا يجوز التأخير، فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه، لأن الأمر المطلق يقتضي الفور. يعني إذا قال الله افعلوا كذا يقتضي افعلوا مباشرة، وليس افعل بعد سنة سنتين، افعل وقت ما يحلو لك. قال: وتجب الزكاة على الفور، فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه، لأن الأمر المطلق يقتضي الفور، ولأنها هنا قرينة تقتضي الفور، وهو أن الزكاة وجبت لحاجة الفقراء، فيجب أن يكون الوجوب ناجزا. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، سئل عن الرجل يحول الحول على ماله فيؤخر عن وقت الزكاة، قال: لا، ولما يؤخر إخراجه؟ وشدد في ذلك. قلت: فابتدأ في إخراجها فجعل يخرج أولا فأولا، يعني وجبت عليه في رمضان فأخرج للفقراء أول مرتب شهري منها، وعلى أساس شوال مرتب الثاني، وذي القعدة المرتب الثالث، وذي الحجة المرتب الرابع، وهكذا. فهو لما وجبت عليه أخرج لهم أول قسط، ثم بدأ يعني ثم تابع بالترتيب. قال: لا، بل يخرجها كلها إذا حال الحول المغني. ولذلك ذكرنا في مسألة من أراد أن يخرجها رواتب للعوائل الفقيرة أنه يخرجها مقدما لا يؤخر، فيقال له: طيب تبى تطلعها مقسطة رواتب، يعني كأنه يخشى أنهم لا يحسنون التصرف، طيب إذن قدم ولا تؤخر، قدم بحيث ما يجي وقت الزكاة، وقت الوجوب، وقت الإخراج الواجب، إلا وأنت أخرجتها، أو تخرج ما تبقى عند الوجوب، عند وجوب الإخراج. وأجاز العلماء تأخير إخراج الزكاة لثلاثة أسباب، وهي: أولا تعذر الإخراج، أي أنه عند نهاية الحول لا يتمكن من إخراج الزكاة، إما لبعده عن المال أو عدم قدرته على التصرف فيه، أو غير ذلك من الأعذار التي تجعل الإخراج متعذرا. فلو كان سجينا، أو كان المال في بلد أخرى هو محجوز لا يستطيع أن يخرج حتى يأخذ منه مقدار الزكاة أو يحصل زكاة ذلك المال، أسباب تجعل الإخراج متعذرا. وكما لو كان له دين في ذمة موسر أو في ذمة معسر، وقلنا بوجوب زكاة الدين في ذمة الموسر أو المعسر وهو الآن ليس بيده، فلا يلزمه الإخراج لعدم إمكانه، لكن لو كان متى ما طلب أعطاه خلص، كأنه في جيبه، كأنه في حوزته، يجب عليه الإخراج. لكن لو طالب قال: لا، أصلا ما انتهت المدة، أو كان مماطلا، أو كان فقيرا، طيب فإذا لا يجب الإخراج. ثانيا، أن يحصل ضرر عليه بالإخراج، يعني بالإخراج في الوقت، يعني أن يحصل عليه ضرر. قال ابن قدامة: فأما إذا كانت عليه مضرة في تعجيل الإخراج، يعني تعجيله في وقته، مثل من يحول حوله قبل مجيء الساعي ويخشى إن أخرجها بنفسه، أخذها الساعي منه مرة أخرى، فله تأخيرها، نص عليه أحمد. فهذا الساعي يطوف على أرباب الغنم مثلا أو أرباب الزرع ويأخذ منهم الزكاة. الآن لما حال الحول وجب عليهم، ما جاء الساعي، هذا عنده 70 رأسا من الغنم، فقال الآن أنا وجبت علي شاه، أنا الآن لو طلعت الشاه سيأتي الساعي بعد شهر بعد شهرين ويعد الغنم ويلاقيها 69 مثلا، و69 فيها شاه، فسيأخذ مني مرة ثانية فيحصل علي ضرر، وأنا لست ملزما بدفع الزكاة مرتين، والساعي لن يصدق أنني أخرجتها ويقول أنا ما أريدها، أنا أمامي الغنم التي عندك عددها فيها زكاة أخرج. أهذا مثال على جواز التأخير إذا كان يتضرر من الإخراج عند الوجوب تماما؟ فإذا خشي ضررا في نفسه أو ماله فله تأخيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولأنه إذا جاز تأخير قضاء دين الآدمي لذلك فتأخير الزكاة أولى المغني. وقال البهوتي إلا أن يخاف من وجبت عليه الزكاة ضررا، يعني بإخراجها في الوقت، فيجوز له تأخيرها، نص عليه يعني أحمد لحديث لا ضرر ولا ضرار. أو كان المالك فقيرا محتاجا، فقيرا محتاجا إلى زكاته التي وجبت عليه، تختل كفايته ومعيشته بإخراجها وتؤخذ منه عند يساره لزوال العارض. يعني إذا قال أنا ترى أنا أحتاج زكاتي، أنا أحتاجها، لو أخرجتها حيصير عندي خلل في إيجار بيت ما راح يندفع في كذا، نقول طيب أنت الآن محتاج كل المال وسيحصل عليك خلل، حسنا أنت لا ضرر ولا ضرار، يجوز لك التأخير، لكن تراه دين عليك، أول ما تستطيع يجب أن تخرج. وقال المرداوي رحمه الله يجوز له التأخير أيضا لحاجته إلى زكاته إذا كان فقيرا محتاجا إليها، تختل كفايته ومعيشته بإخراجها، نص عليه يعني الإمام أحمد، ويؤخذ منه ذلك عند ميسرته، انتهى الإنصاف. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم تأخير الزكاة شهرا أو شهرين لحين وصول مبعوث الحكومة لتسليمها له اللي هو مندوب بيت المال، فأجاب الواجب على الإنسان أن يؤدي زكاته فورا، كما أن الدين لو كان لآدمي وجب عليه أن يؤديه فورا إذا لم يؤجل، يعني لو ما سمح له هذا وقت الدين سلم الآن وكان قادرا على تسليمه. طيب لماذا يجب عليه أن يؤدي الدين فورا عند حلول أجله؟ لقوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، وقال عليه الصلاة والسلام اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. وعلى هذا قال الشيخ فالواجب أن يبادر الإنسان بها، ولكن إذا أخرها خوفا من أن تأتي الحكومة وتطالبه بها فهذا لا حرج عليه، حتى قال لكن إذا أخرها خوفا من أن تأتي الحكومة وتطالبه بها فهذا لا حرج عليه، ينتظر حتى يأتي مبعوث الحكومة ويسلمها له، انتهى. ومن الضرر أيضا أن يعلم بأهل بيت مساكين أو فقراء، ولكن الطريق الموصل إليهم مخوفة فيها ضرر فيؤخر إلى زواله حتى يعطي المستحق حقه. طيب ما هو السبب الثالث في جواز تأخير الزكاة؟ وجود حاجة أو مصلحة في التأخير، ومن ذلك تأخيرها انتظارا للأحوج أو لدفعها لقريب محتاج أو لأجل البحث عن أهل الاستحقاق وغير ذلك. فلو كان لما وجبت يوجد فقير مستحق لكن بعيد الوصول إليه يأخذ وقت، يأخذ وقتا، أو لما وجبت كان فيه فقير من الأقارب يريد أن يعطيه إياها لكن يحتاج أن يسافر إليه. يعني نفترض أن الحوالات غير ممكنة، فرضنا، فهو يقول لك عندي مال سآتي لأسلمه لك، وسفروا بعد شهر من الوجوب، شهرين من الوجوب مثلا، فهو يؤخرها إلى ذهاب إليه لتسليمه. لو كان هناك فقير محتاج وأمكن الإيصال إليه سيوصلها، لو كان أمكن التحويل سيحول، طيب لو ما أمكن إلا بالسفر إليه، وهذا سفر سيأخذ وقتا، ما جاءت الإجازة، وقت الإجازة وقت إجازته ما حله، ما في حجوزات مثلا. طيب مثال آخر، الأغنياء أصحاب الأموال الطائلة قد تكون زكاته مثلا 30 مليون مثلا، حل الآن الوقت، اعزل يا أيها المحاسب 30 مليون في حساب، عزلها. طيب كيف رح نصرف 30 مليون زكاة؟ هذا سيأخذ وقتا، سيأخذ وقتا في تفريقها، سيأخذ وقتا في تمحيص وتمييز المستحقين الحقيقيين، ستأخذ وقتا في قضية الوكلاء بالتوزيع حتى يستلموها ويسلموها، هذا يحصل. إذن قد يوجد عذر في التأخير. قال ابن قدامة رحمه الله: فإن أخرها ليدفعها إلى من هو أحق لها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة، يعني هذا فقير بس ماشي حق، يعني ذاك واحد فيه فقر مدقع، ذاك لا يجد ما يأكله، ذاك أولئك يموتون من الجوع، يموتون في حصار أو ما شابه مجاعة، يموتون من الجوع، حاجتهم أشد، لكن حتى تصل إليهم ستتأخر عن وقت الوجوب. قال ابن قدامة: فإن أخرها ليدفعها إلى من هو أحق لها أو أحق بها، فإن أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة، فإن كان شيئا يسيرا، يعني هذا التأخير أيام مثلا، فلا بأس، وإن كان كثيرا لم يجز المغني. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يجوز له أن يؤخر الزكاة من أجل أن يتحرى من يستحقها، لأن الأمانة ضاعت في وقتنا الحاضر وحب المال ازداد، فتأخير الزكاة حتى يتحرى من يستحقها جائز، لأن في ذلك مصلحة المستحق، والله أعلم بالنيات، فقد يتعلل بعض الناس بهذا وهو يريد أن ينتفع بماله قبل إخراج زكاته. يعني يقول الشيخ أنه قد توجد فعلا حاجات تجيز التأخير وقد لا توجد، فيدعي بعض الناس أنه بحاجة للتأخير، والحقيقة أنه يريد تشغيل المال في الربا زيادة في الوقت ليكسب زيادة. يقول إيه هذه لو شغلناها في البنك كم تجيب؟ 1 مليون. لو شغلناها في البنك 2، 3، 4، 6، 10 كم تجيب فوائد؟ فيقول الشيخ: فقد يتعلل بعض الناس بهذا وهو يريد أن ينتفع بماله قبل إخراج زكاته. يمكن يقول زكاتي كم؟ زكاتي 10 مليون، 10 مليون هذه أعطوني 6 أشهر بس وأنا أقلبها لكم، أتاجر فيها وأقلبها استفيد مبلغ. هذا إذن يريد أن يعني يريد أن يؤخر لمصلحته هو لا لمصلحة الفقير. ويتعلل بأسباب كاذبة. قال: لكن إذا كان في نيتي أن يؤخرها من أجل تحري من يستحق فإن هذا لا بأس به. شرح الممتع. وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز لصاحب المال التريث بعد حلول الحول بحثاً عن المستحقين الحقيقيين؟ لأنه أصبح من الصعب الآن التأكد من وجود الفقراء والمساكين بما تعني هذه الكلمة لغة وشرعاً. فأجابت اللجنة: يجوز التريث في إخراج الزكاة للغرض المذكور في السؤال لما فيه من الحيطة لإبراء الذمة وإيصال الحق إلى مستحقه، انتهى. وجاء أيضا في فتاوى اللجنة: لا يجوز تأخير الزكاة، تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك، انتهى. أما إذا كان التأخير لإدراك فضيلة وقت مثل رمضان وقد وجبت الزكاة في رجب مثلا فلا يجوز التأخير، وإثم التأخير أكثر من أجر الذي سيحصل بالتأخير لو كان في أجر، لو، لأنه يقول: أنا سأؤخر لأصيب الزمن الفاضل، أنا أريد أن أؤخر حتى تكون زكاتي في رمضان يكون أجر أكبر. طيب متى وجبت عليك؟ وجبت في ربيع، في جمادة. نقول: لا يجوز لك. يقول: بس في رمضان أفضل. نقول: لكنك الآن ارتكبت إثما بالتأخير، فعن أي فضل تتحدث وأنت أخليت بالواجب؟ تلحق المستحب وتترك الواجب. أجر إخراجك في جمادة أكبر من أجر إخراجك في رمضان إذا وجبت في جمادة. قال: أما إذا كان التأخير شيئا يسيرا كيومين أو ثلاثة جاز ذلك. والتأخير إلى رمضان ليس من الأعذار المبيحة لتأخير الزكاة عن وقتها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الزكاة كغيرها من أعمال الخير تكون في الزمن الفاضل أفضل، لكن متى وجبت الزكاة وتم الحول وجب على الإنسان أن يخرجها ولا يؤخرها ولو إلى رمضان. قال: وجب على الإنسان أن يخرجها ولا يؤخرها إلى رمضان، بل يؤديها في رجب ولو كان يتم حولها في محرم فإنه يؤديها في محرم ولا يؤخرها إلى رمضان. أما إذا كان حول الزكاة يتم في رمضان فإنه يخرجها في رمضان. وكذلك لو طرأت فاقة على المسلمين وأراد تقديمها قبل تمام الحول فلا بأس بذلك، انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين. طيب، لو أخر الزكاة عن موعدها ثم زاد ماله فهل المعتبر وقت الإخراج أو وقت الوجوب؟ واحد تجب زكاته في محرم، أخرها إلى رمضان، ورمضان وفي رمضان زاد المال، مثلا كان في محرم 100,000 صار في رمضان 150، الآن هذا الذي أخر وأثم بالتأخير لما يأتي ليخرج نقول له: عليك زكاة 100 ولا 150؟ نقول: عليك زكاة 100، هي التي حال عليها الحول وهي التي وجبت عليك وأنت آثم بالتأخير. طبعا تتصدق تكفيرا تصدق افعل، لكن المطالبة بالمئة، زكاة 100. وتأخير الزكاة لا يسقطها، فمن مضى عليه سنون لم يزكي لزمه الإخراج عن جميع ما مضى، وهذا دين لله تعالى يجب عليه أداؤه حتى لو كان لا يعلم وجوب الزكاة. يعني هب أن شخصا من هواة جمع الأموال القديمة، العملات القديمة، فمجمع دنانير ودراهم، مجمع دنانير ذهب ودراهم من أيام أول، جنيه ذهب، وليرة ذهب ودينار ذهب ودرهم فضة عنده يعني 100 دينار ذهبية، 100 من الدنانير الذهبية لعصور ماضية ودول ماضية، بس إنها ذهب وما كان يعلم وجوب الزكاة فيها. مفكر إنه يظن أن الزكاة فقط في العملات سارية المفعول، وأما العملات القديمة هذه ما فيها زكاة مثلا يعني. ولا هذه. وثم أخبره طالب علم مثلا قال: يا أخي كيف أنت تظن هذه دنانير ذهب ولا لا ذهب؟ وإيش يعني أنها سكت في عام 900 و400؟ طيب تجب الزكاة فيها، فيها ذهب، هذه ذهب حال عليه الحول. قال: والله أنا صلى عندي 10 سنوات. قال له: بلغت نصابا؟ قال: إيه بلغت نصابا، وقد تكون مع غيرها تبلغ نصابا. فإذا الزكاة واجبة، وجهله لا ينفعه في إسقاط الزكاة ولا يعذر بذلك، يعني في الإسقاط ممكن يكون ما عليه إثم لأنه ما كان يدري، يعني يكون معذورا في التأخير لجهله، ولكن لا تسقط عنه، لا تسقط عنه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو كان له مال يمكنه أن يؤدي زكاته فلم يفعل، فوجبت عليه الزكاة سنين ثم هلك أدى زكاته لما فرط فيه. من الذي سيؤدي؟ الورثة مثلا. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: شخص لم يخرج زكاته 4 سنين فماذا يلزمه؟ الجواب: هذا الشخص آثم في تأخير الزكاة، لأن الواجب على المرء أن يؤدي الزكاة فور وجوبها ولا يؤخرها، ولا يؤخرها، لأن الواجبات الأصل وجوب القيام بها فورا. وعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية، وعليه أن يبادر إلى إخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات، ولا يسقط شيء من تلك الزكاة، بل عليه أن يتوب ويبادر بالإخراج حتى لا يزداد إثما بالتأخير. انتهى. طيب، كان في عندنا مسألة ونضرب لها مثل، نضرب لها مثلا لعلها تتضح. واحد عنده 40 شاة عجل زكاتها وأخرج شاة، وقبل نهاية الحول ولدت وصار عنده 40 شاة، فهل عليه شاة أخرى غير الشاة التي أخرجها؟ ما عليه؟ ما عليه. واحد عنده 110 شياه عجل زكاتها، كم سيخرج؟ شاة واحدة. لما حال الحول ولدت وصارت 130، فماذا يجب عليه؟ شاة أخرى زيادة، لأن الحسبة ماذا يجب عليه؟ عند حلول الحول. طيب، عند حلول الحول، فإذا في الحالة الأولى لا يجب عليه إلا الشاة التي أخرجها، في الحالة الثانية حسبنا الشاة التي أخرجها، ولما حال الحول صارت 130 معناها هي فيها شاتان، واحد أخرجها من قبل بقي واحدة. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: أولا السائمة من بهيمة الأنعام، ثانيا والخارج من الأرض، ثالثا والأثمان، رابعا وعروض التجارة. فلما فرغ المصنف رحمه الله من بيان شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمزكي وهي الإسلام والحرية، وفرغ كذلك من الشروط المتعلقة بالمال وهي النصاب والملك التام وحولان الحول، بدأ في ذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة، فقال: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع. فهذا يبين أن ليس كل الأموال فيها زكاة، ليس كل ما تملكه يا أيها المسلم فيه زكاة. أنت تملك أثاث البيت، أنت تملك سيارات للاستعمال الشخصي أنت وأولادك والسائق، أنت تملك ثيابا في بيتك، أنت تملك أدوات في ورشتك، كل هذه ليس فيها زكاة لأنها ليست من الأموال الزكوية. آلات الورشة ليست معدة للبيع، أنت ستبيع ناتج الآلات هذه. عندك منجرة، الخشب هو الذي تجب فيه الزكاة، هو المعد للبيع. أما المناشير والمبارد وأفران الطلاء هذه طبعا ليس فيها زكاة لأنها ليست معدة للبيع، إلا إذا نوى أن يبيع المنجرة أو المصنع أو المعمل، هذا شيء آخر. طيب، إذن الشريعة فرقت بين الأموال، ما هو الفرق الذي يظهر لنا لما يقول مصنف رحمه الله ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع؟ أولا السائمة من بهيمة الأنعام، ثانيا الخارج من الأرض، ثالثا الأثمان، رابعا عروض التجارة. ما الذي يظهر لنا من هذه 4؟ أنها طيب أنا عندي سيارات، أنا عندي متحف في سيارات قديمة أثرية، هواية، عندي 100 سيارة، تجب علي زكاة؟ غير معدل البيع، تحف، ثروة، لو أردت أن أبيعها ثروة. إذن ليست العلة هي الثروة. لو واحد عنده 2000 ريال وقلنا الزكاة مضروبة على العملة مضروبة على الفضة، ونصاب الفضة تقريبا سعره 1750 ريال مثلا، ولو عنده 2000، ما هي ثروة وتجب فيها الزكاة؟ ما هي الطبيعة الموجودة في هذه الأنواع 4؟ النماء حقيقة أو حكما، أنها نامية حقيقة أو حكما. نامية حقيقة يعني السائمة تلد، تتوالد، تنمو، تزيد. الزرع ينمو، يثمر. عروض التجارة تنمو، تزيد. والأثمان الذهب والفضة نماؤها حكمي، يعني إنها قابلة للنماء بتقليبها، إذا اشترينا وبعنا فيها بتقليبها. فإذا الأموال الزكوية هي أموال نامية حقيقة أو حكما، فإذا غير النامية ليس فيها زكاة. ولذلك لو قال أنا عندي أراضي وعندي بيوت أسكن فيها وأجرها، طبعا البيت لا يلد بيتا والأرض لا تلد أرضا، وهذه ليست عروض تجارة، واحد يتاجر بالعقارات وتاجر بالعقارات، الأرض تلد أرضين، وتطلع واحد يتاجر يبني ويبيع شقق، ممكن يبدأ بعمارة وينتهي ب10 عماير لأنه خلاص عروض تجارة. لكن العقار مثلا هو ليس شيئا ناميا، فإذا ما كان عروض تجارة فليس فيه زكاة. فلما فرغ المصنف رحمه الله من بيان شروط الوجوب المتعلقة بالمزكي الإسلام والحرية، والشروط المتعلقة بالمال النصاب والملك التام وحولان الحول، بدأ في بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة. معنى ذلك أن هناك أموال لا تجب فيها الزكاة، والشريعة جعلت الزكاة في الأموال النامية، وهو ما ينمو بنفسه كالماشية والزروع والثمار، أو ما ينمو بتقليبه كالأثمان الذهب والفضة وعروض التجارة. فالأموال غير النامية كأموال القنية المقتنيات، يعني والممتلكات التي هي للانتفاع الشخصي كالبيوت والسيارات والعقارات والأثاث والملابس فلا زكاة فيها، ولو أقامت عنده هذه المقتنيات سنوات لا زكاة فيها ما لم ينوي المتاجرة. لماذا؟ لأنها لا تنمو ولا تزيد. فقسم الفقهاء المال بالنظر إلى نمائه أو عدم نمائه إلى قسمين: نام وقنية، مال معد للنماء ومال معد للاقتناء. فالمال النامي هو الذي يزيد ويكثر. من النماء الذي يعني في اللغة الزيادة والكثرة، وهذا يبين عدل الشريعة، يعني إن ما أوجبت على الإنسان الزكاة في أموال لا تنمو أوجبتها في أموال تنمو. وإنما قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا أو حقيقيا وتقديريا. فالنماء الحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارة، والتقديري أنه يمكن زيادته بتقليبه مثل الذهب والفضة. ومال القنية هو الذي يتخذه الإنسان لنفسه وليس للتجارة. فإذا قال: بيتي، أثاثي، مراكبي، سياراتي، ملابسي، تحفي المنزلية، قل ما فيها زكاة. ويدل على عدم وجوب الزكاة في مال القنية ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، رواه مسلم. والصدقة هاهنا الزكاة، والمراد العبد والفرس اللذان للخدمة دون ما يتخذ من ذلك تجارة. وقد يتاجر في العبيد، قد يتاجر في الخيل، لكن يعني حصانه الذي يركبه لا زكاة فيه، دوابه التي يركبه لا زكاة فيها. كشف المشكلة. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة. وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف، انتهى من المجموع. قال الإمام الماوردي: الأموال على ثلاثة أضرب: مال نام بنفسه، ومال مرصد للنماء، ومال غير نام بنفسه. فأما النامي لنفسه فمثل المواشي والزروع والثمار، وأما المرصد للنماء والمعد له فمثل الدراهم والدنانير وعروض التجارة. وأما الذي ليس بنام في نفسه ولا مرصدا للنماء فهو كل مال كان معدا للقنية، كالعبد المعد للخدمة، والدابة المعدة للركوب، والثوب المعد لللبس، فلا زكاة فيها إجماعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فنص عليها تنبيها على ما كان في معنى حكمها، فهو ما يقول لك فقط العبد والفرس وما في حكمها. فلم يفرض سبحانه وتعالى الزكاة في كل ما كان للاقتناء والاستعمال الشخصي كالأواني والفرش والمعدات والسيارات والعقارات وغيرها. قال ابن حزم: فمما اتفقوا عليه أنه لا زكاة فيه كل ما اكتسب للقنية لا للتجارة، من جوهر وياقوت ووطاء وغطاء. واحد قال: أنا عندي سجاد عجمي يسوى مليون، نقول ولو ما في زكاة. بس عاد انظر، هل هو من حرير يجوز لك اتخاذه ولا لا؟ هذا مسألة ثانية. طيب، قال ابن حزم: فمما اتفقوا على أنه لا زكاة فيه كل ما اكتسب للقنية لا للتجارة، من جوهر وياقوت ووطاء وغطاء وثياب وآنية نحاس أو حديد أو رصاص أو قزدير هكذا، وسلاح وخشب ودروع وضياع وبغال وصوف وحرير وغير ذلك المحلى بالأثر. قد يكون حرير لنسائه. قال ابن القيم رحمه الله في بيان حكمة الشرع في الأموال التي تجب فيها الزكاة، ثم فرضها على أكمل الوجوه وأنفعها للمساكين وأرفقها بأرباب الأموال، ولم يفرضها في كل مال بل فرضها في الأموال التي تحتمل المواساة، يعني تصير بيننا وبينهم، يعني الفقراء لهم فيها شيء مواساة نعطيهم منها شيء، ويكثر فيها الربح والدر والنسل، ولم يفرضها فيما يحتاج العبد إليه من ماله ولا غنى له عنه كعبيده وإمائه ومركوبه ودوابه وداره وثيابه وسلاحه، بل فرضها في أربعة أجناس من المال: المواشي والزروع والثمار والذهب والفضة وعروض التجارة، فإن هذه أكثر أموال الناس الدائرة بينهم وعامة تصرفهم فيها، وهي التي تحتمل المواساة دون ما أسقط الزكاة فيه. إعلام الموقعين. وقال ابن الهمام الحنفي رحمه الله: المقصود من شرعية الزكاة مع المقصود الأصلي من الابتلاء مواساة الفقراء على وجه لا يصير هو فقيرا، يعني ما قال أخرج 90% 95% أو خلي 2.5% لك و97.5% الفقراء، ما فعل الشرع ذلك، ولا سلب الناس أخذ أموالهم، مع أن المال لله، والله عز وجل لو فرض فيه لو قال أخرجوه كله ما كان ظلما، لكن من محاسن الشريعة والله عز وجل ما طالبنا بإخراج جميع أموالنا، ولا أوجب الزكاة في جميع الأموال، ولا أوجب إخراج كل شيء في المال الزكوي. قال ابن الهمام رحمه الله: المقصود من شرعية الزكاة مع المقصود الأصلي من الابتلاء مواساة الفقير، مواساة الفقراء على وجه لا يصير هو فقيرا، بأن يعطي من فضل ماله قليلا من كثير، يعني 25% قليل من كثير، والإيجاب في المال الذي لا نماء له أصلا يؤدي إلى خلاف ذلك عند تكرر السنين، خصوصا مع الحاجة إلى الإنفاق، يعني ممكن بعد ذلك المال غير النامي لو وجبت فيه الزكاة يخلص، لأنه ما هو نامي، طلع 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 يخلص. المال النامي أو القابل للتنمية هذا أغلب الحالات يزيد. انتهى كلامه رحمه الله. وإخراج الزكاة من الأموال النامية يحفز صاحبها على استنمائها، استنمائها إذا كانت قابلة للاستنماء، فإذا لم تكن قابلة للاستنماء لم تقطع للزكاة. ولذلك كان كلما كان النماء أكبر كان معدل الزكاة أكبر، والعكس بالعكس، كما سنفصل ذلك بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على نبينا محمد. هل صحيح أن الحول 10.5 أشهر؟ لا طبعا، 12 شهرا قمريا. ما حكم الدعاء لوالده الذي لا يصلي؟ يدعو له، يدعو له، وخصوصا بالهداية، وخصوصا بالهداية، ولو قال اللهم احفظه لا مانع. ما حكم السجود في قوله تعالى وخر راكعا وأناب؟ السجدة هنا مستحبة، وسجود التلاوة عموما مستحب، لكن بعضه أكد من بعض، يعني السجدة التي سجدها داود كما أمره الله عز وجل نحن نسجدها شكرا، ليست مثل السجدات الأخرى المؤكدة. و هناك سجدات اختلف فيها بعض أهل العلم، بعضهم قال سجدة، بعضهم قال ليست بسجدة، حصل في شيء بسيط يسير. يعني هل يمكن قياس استرداد فرق الزكاة على حديث الراجع في هبته؟ هو يعني الإشكال أنه هذه ما اعتبره هو هبة، هو أخرجها على أن الزكاة الواجبة عليه، لو كان هبة قلنا ما يجوز لك ترجع، لكنه ما أخرج هبة، وأخرج عن الزكاة واجبة. فاللي بحث مسألة الاسترداد قال طيب أنا أخرجت مال وتبين لي أنه ما يجب علي، ما لي حق استرده؟ هذا البحث هنا يعني. ما حكم التشقير؟ فتوى اللجنة دائما الإفتاء على منعه، وأصلا هذه تظهر بصورة الفعل المحرم وهو النمص، وكل من نظر إليها ظنها نامصة. ولو ما كان فيها إلا إخراج النفس يعني صيانة العرض من وقوع الناس فيه يكفي. ما أجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة؟ كثير. إيش أجره؟ أجره عظيم، يعني تكفى همك ويقضى دينك هذا في الدنيا، وعاد في الآخرة شوف، يعني من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، يعني هذه. ولذلك العلماء ألفوا فيها استقلالا، يعني مثل كتاب ابن القيم رحمه الله في الصلاة والسلام على خير الأنام، هذا مؤلف مستقل كله في هذا الباب. السخاوي رحمه الله في الصلاة على الحبيب الشفيع، فألف العلماء استقلالا فيها من عظمتها في العبادة هذه. أقوم بإخراج زكاة في رمضان وأحتفظ بالجزء؟ لا تحتفظ، أخرج ما دام يوجد مساكين وفقراء وتتأكد أنهم من أهلها محتاجون أعطهم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن مصلحة الزكاة والدخل تقوم بجباية أموال المحلات، هل يجزئ ذلك؟ كل ما أخذ باسم الزكاة صح وأجزأ. إذا كان عندي غنم وأطعمها من مالي وأبيع منها وأربي، معناها صارت عروض تجارة. فإذا أنت مثلا تبيع، فرضنا نصفها ربعها حسب أنت ناوي تبيع، ناوي تبيع في كم منها، هذه تصير عروض تجارة. الباقي اللي أنت تتخذها لنفسك تشرب من لبنها، تذبحها لك ولضيوفك تأكل من لحمها، تجز صوفها، تأخذ جلدها وجلالها، هذه زكاتها معروفة في زكاة بهيمة الأنعام، غير زكاة عروض التجارة، وسنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله. السفر إلى خارج السياحة، الآن هو مطلوب أن يحافظ على دينه، فإذا كان يذهب ويعتمد أين سيذهب؟ إذا كان سيذهب إلى أماكن مثلا فيها خمور وفسق وفجور وتعريات وأشياء، فهذا ما يجوز، هذا في تضييع للدين. ويقول بعد ما والله ما تمكننا نصلي وانشغلنا وما صلينا، خلاص هذا في تضييع للدين. والمرأة يقول والله ما كان مناسب الحجاب مع البيئة اللي كنا فيها. فلذلك إذا كان يضيع شيء من الدين فالسفر حرام. طيب وإذا كان يحافظ على دينه ولا ينقص من دينه فيجوز، إلا الإقامة في بلاد الكفار فحكمها معلوم. في ظل تغييرات كثير من الناس دينيا، جرى ذلك حتى على عدد من المتدينين ومن يوصف بالدعوة، ما أسباب ذلك؟ طبعا من أسباب ذلك ضعف الإيمان الذي يطال الجميع، يعني إذا قيل داعية ولا طالب علم يعني ما يضعف إيمانه؟ يضعف إيمانه. ثانيا الضغط من الأعداء الذي لا تتحمله كل النفوس، يعني بعض الناس ما يتحمل ترى الهجوم، يعني لو هوجم يتراجع، يعني لو جاء ناس سخروا منه ما يتحمل، يغير حتى لو غير منهجه وغير الأحكام التي يقولها. ويعني إذا قيل يقول لا يقولون عني متشدد، لا خلاص اللي ما أوقع على إيهات بس يجوز. فبعض الناس ما يتحمل النقد، يعني بين قوسين الإيذاء في سبيل الله. ولذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه: وأمر معروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هذا سبب ثاني. سبب ثالث طبعا رحيل العلماء الذين يثبتون الناس، يعني بعض العلماء يعني كانوا مصدر ثبات للناس، ووجودهم إذا ما يعني اقتنع بكلامهم استحيا منهم، يعني حتى لو حياء يعني ما خالفهم. فلما رحلوا كلهم كل من أراد الآن أن هذا فتح الباب أن يخالف خالف، يقول خلاص يشوف واحد ما في كبير حوله خلاص كلهم يلا. الأسباب كثيرة، يعني منهم من يتغير رغبا ورهبا إغراء، ترى هذه محنة أنه يقال والله إيه شو أنت أنت متشدد خلك سمح، يبدأ النقد وتتكاثر أشياء فيبدأ الواحد يتراجع. تنتشر في الآونة الأخيرة فتاوى غريبة، أيوة خذ ما تعرف ودع ما تنكر. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى، هذا يقول أخا صار في كلام في حكم الموسيقى غير أول، وصار في كلام في حكم أشياء صارت تتغير على الناس، خذ ما تعرف ودع ما تنكر. أنت الآن لما سمعت الفتوى في إباحة الموسيقى أو بعض أنواع الموسيقى استنكرت ولا لا؟ استنكرت، لأنك تعرف من أول أنها محرمة. يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وأخبر أن بعض هؤلاء الذين يفعلون ذلك يجعل الله عليهم مسخا، ويجعل الله فيهم مسخا، ويجعل الله عليهم قذفا، ونهى عن الكوبة وهي الطبل، صوتان ملعونان مزمار عند نعمة. فإذا خلاص أنت كنت من أول تعرف التحريم بالأدلة، إيش الجديد في الموضوع؟ الأحاديث هي الأحاديث، ما في شيء تغير يعني ما في أحاديث اكتشفت في مخطوطات جديدة تقول المعازف حلال، يعني ما في. يشكل على كثير من المربين والأباء والأمهات على تمكين أولادهم من الأجهزة الذكية. هذه والله الأجهزة الذكية هذه إنها ما هي ذكية في أثارها، يعني هي ذكية في قضية مثلا الاستعمالات والتفاعلات، لكن في الآثار ما هي ذكية، لأنها سببت طبعا انحرافات العقدية واضحة، انفتاح الجنس والعالم، التعرف على الجنس الآخر، والمسائل المتعلقة بالفواحش، وأسهمت في أشياء مضرة حصل. في قضية البلادة حصل، في قضية ضعف النظر وضعف الأعصاب حصل، في قضية ظهور أعراض مرض التوحد على الأطفال اللي يستعمل من الألعاب الإلكترونية 8 ساعات في اليوم توحد على طول، يعني إلا وطبعا مرض هذا خطير، يعني مرض يعزل الطفل اجتماعيا ويصير عنده يعني أنواع من الآفات. ولذلك لازم يعني الطفل طبعا لازم يلعب، ما اختلفنا، ألعاب الفك والتركيب، ألعاب الرياضات اللي فيها تحريك البدن، المعاجين والصلصال، أشياء اللي فيها تركيب الكلمات، يعني في ألعاب تنمي الثروة اللغوية، مهارات، ما هو كل بس ألعاب الإلكترونية بس، ما هو ماسك إلا هذا، ما في كل نفس، هي نفس الشيء يعني خلاص، حتى أعصاب الأصابع تكاد تتلف. وضعت فلوسي في أرض لحفظ المال ليس فيها زكاة، ما هو نصاب زكاة الذهب؟ هو 2.5%، هو 25 في الألف. هل لازم أدفع زكاة الذهب من الذهب؟ لا، ممكن تدفع من عملة قيمة الزكاة. كيف يرتب طالب العلم وقته وبين حضور الدرس والقراءة ومتابعة الأخبار والواقع ومتطلبات الأسرة؟ في واجبات وفي مستحبات، فإذا ابدأ بالواجبات. ثانيا في واجب وفي أوجب، ابدأ بالأوجب. ثالثا في قدر معين من هذا لا يجوز تركه، فلا بد أن يوجد هذا ما يخلى منه البرنامج. فإذا يعني هناك أشياء مثلا تستثمر فيها الإجازات، وفي أشياء يومية غير إجازة آخر الأسبوع، غير إجازة الفصل يعني الفصلية، الإجازة السنوية. ما هو التوجيه فيما يتعلق بقراءة الكتب واقتنائها؟ التوجيه النبي عليه الصلاة والسلام يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، طبقها على الكتب والقراءة. ما في شيء اسمه القراءة للقراءة شرعا، قراءة للاستفادة، قراءة للنفع، قراءة للأجر. وإلا إذا كانت القضية شعارنا القراءة للقراءة، خلاص اقرأ كل شيء، حتى كتب الأساطير وكتب الرهبان وكتب السحر والشعوذة وكتب القراءة، أنك تأخذ النافع وما تقول أنا مليت، استعن بالله ولا تعجز، واصل الطريق. أخرج زكاته ولم يسلم لمستحقها إلى حين زواجه حتى لا ينفقها، وعندما يحين زواجه لا يجد ما ينفقه. يعتمد، يعني أنت الآن ستعطيه عندما يتزوج، متى سيتزوج؟ إذا قال والله بعد 6 أشهر، بعد سنة، نقول لا، هذا ما يحق لك التأخير فيه، هذا ليس مدة يسيرة. وما تحبس لأجل واحد يريد يتزوج فيه فقراء واقفين ينتظرون. ما حكم قول الشهيد للمتوفى على سبيل التفاؤل؟ نعم، على سبيل الجزم والقطع لا. لو قال الشهيد بإذن الله أحسن، بإذن الله. من وضع مالا في بنك مثلا للنماء ادخار، كيف يكون عليه زكاة وهي لا تنمو؟ لأنه متى شاء أن يقلبها قلبها. لو جاءوا الآن أي مشروع استثماري، فرصة استثمارية، سحبوا وحطوا فيها، فهذه نحن قابلية للنماء. هل من رأى رؤيا أو حلم معناه أنها ستتحقق؟ لا، ما هو شرط، قد تكون أضغاث أحلام، قد تكون من الشيطان ولا تتحقق. هل يوجد أوقات للرؤى والأحلام يمكن تفريقه عن حديث النفس؟ ما في قاعدة مضطردة، بس غالبا مثلا رؤى الأسحار ما كان قبل الفجر أصدق من غيره، ولا يعني إن إذا شاف الظهر يعني ما له قيمة. لا. السؤال: خالتي توفي زوجها وهي تبلغ حوالي 70، هل عليها عدة؟ طبعا. مين قال إن عدة للشابة؟ العدة لكل، هذا حق للزوج حتى لو عمرها 90 100 سنة. ما هي عدتها؟ 4 أشهر و10 أيام تمتنع عن الزينة، الكحل، الحناء، الطيب، الحلي، ثياب الجميلة، لا تخرج إلا نهارا للحاجة، ولا تجوز أن تخرج ليلا إلا للضرورة، تكون في بيت الزوجية وليس في أي بيت. وأما في بدع كثيرة باطلة، ما تنظر للقمر، ما تطلع من الشباك، ما تخرج إلى سطح البيت، ما تطلع في حوش الدار، ما تنظر في المرآة، لازم تقلب السجاجيد، ما تسلم على المرأة المتزوجة، كله كلام بدع خرافات ما لا أصل. هذه أشياء يعني مدري، ويمكن جيه بعد ما تأكل ملوخية وكم. أنا رجل مغترب ولدي أولاد متفاوتون في العمر ما بين 19 و20، ويصلون الحمد لله بصلاة الفجر، بعضهم لا يصليها في وقتها، عليك أن تأمرهم وأن توقظهم، فإذا خدعوك خلاص حسبك الله يعني، لكن أنت عليك أنت أن توقظهم للصلاة. طيب، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.